بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلاً لدرس في شرح كتاب التحف في مذاهب السلف، ألقاه فضيلة الشيخ جلال بن ثابت العدني حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية الثامنة المقامة في مسجد الشيخ زايد بن سلطان بمدينة عدن عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السادس.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ما بعد، فهذا هو المجلس الأخير السادس والأخير من التعليق على رسالة التحف في مذاهب السلف للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في دورة ابن القيم الجوزية رقم 8، يعني الدورة الثامنة، في مسجد زايد بن سلطان رحمه الله وغفر له في مدينة عدن، حرسها الله وبارك في مشايخها وطلابها وأهلها. قال رحمه الله تعالى: وأما الكلمة وهي ليس كمثله شيء، فبها يستفاد نفي المماثلة في كل شيء، فيدفع بهذه الآية في وجه المجسمة، وتعرف به الكلام عند وصفه سبحانه بالسميع البصير، وعند ذكر السمع والبصر واليد والاستواء ونحو ذلك مما اشتمل عليه الكتاب والسنة، فتقرر بذلك الإثبات لتلك الصفات لا على وجه المماثلة والمشابهة للمخلوقات، فيدفع به جانبي الإفراط والتفريط، وهما المبالغة في الإثبات المفضية إلى التجسيم، والمبالغة في النفي المفضية إلى التعطيل، فيخرج من بين الجانبين وغلو الطرفين أحقية مذهب السلف الصالح، وهو قولهم بإثبات ما أثبته لنفسه من الصفات على وجه لا يعلمه إلا هو، فإنه القائل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الآن يذكر الشيخ رحمه الله تعالى المسلك الحق الذي يسلكه من أراد أن يتعلم ويدرس هذا الباب، باب الصفات، وأنه يحذر من غلو أهل الإثبات بزعمهم، حتى شبهوا الله بخلقه مما هو من خصائص المخلوق، ويحذر من الغلو في التنزيه، وهو حسب زعمهم أنهم ينزهون الله، حتى وقعوا في التعطيل، ويخرج من بينها هذا الإفراط والتفريط إلى مذهب السلف الصالح، وهو التوسط في ذلك، أنهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه وأثبته له نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من غير غلو في الإثبات حتى يفضيهم إلى التشبيه أي التمثيل أو التعطيل، وهو الغلو في التنزيه. فهو من بداية رسالته كان يذكر التشبيه، التشبيه، وهنا بيّن فقال ليس كمثله شيء، فبها يستفاد نفي المماثلة في كل شيء. نعم، وهذا هو التعبير الحق، بدلا من أن نعبر عن التشبيه نعبر عن التمثيل، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالتعبير بالتشبيه يحتمل حقا ويحتمل باطلا، لأن الذين يعبرون بالتشبيه طائفتان: طائفة يعبرون بنفي التشبيه المطلق، وهو نفي المشابهة من كل الوجوه، وهذا باطل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك من المشابهة والنفي والتميز، لابد ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك من الشبه، ولو حتى في الوجود، ولو قلنا هذا موجود وهذا موجود قد حصل شيء من الشبه، لكن التمثيل هو المشابهة والمساواة من جميع الوجوه، وهذا الباطل. نعم، أنك تمثل الله عز وجل بخلقه. وهناك طائفة وهم من أهل السنة يعبرون بالتشبيه عن التمثيل، وهم يقصدون التمثيل، لأنهم إذا سئلوا عن التشبيه المنفي الذي ينفونه قالوا أن تشبه الله عز وجل بشيء من خصائص المخلوقين، وهذا باطل. صحيح. نعم، فلما كانت الكلمة محتملة فهي كلمة مجملة، وفي العقائد احذر الكلمات المجملة التي تحتمل حقا وباطلا. فمن بداية الرسالة ونحن ننبه إمرارها على الظاهر، إمرارها على الظاهر نبين، ليس معنى ذلك أننا لا نعلم لها معان حقا، لا، لها معان حقا هذه، ولكن لا نخوض في الكيف. وهنا التعبير بالتمثيل هو الأولى، لأن التعبير بالتشبيه قد عبر به بعض أهل العلم ويقصدون به التمثيل، لأن التمثيل هو الذي يقتضي المساواة من جميع الوجوه، أما التشبيه فما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك، حتى ضرب بعض أهل العلم بعض الأمثلة، فالمخلوق يتصف بأنه موجود، والوجود كذلك للخالق، لكن وجود المخلوق محدث، وجود الخالق أزلي واجب، لكن وجود المخلوق محدث. نعم، لكن لا يجوز أن تمثل الله بخلقه أو تشبهه بشيء مما هو من خصائص المخلوق. ف فالتعبير بالتمثيل هو الأولى والمقدم، وإن ورد بعض أهل العلم يعبر بالتشبيه، فهي لفظة مجملة، قال ليس كمثله شيء، فبها يستفاد نفي المماثلة في كل شيء، فيدفع بهذه الآية بوجه المجسمة. كذلك لفظ الجسم لفظ مجمل محدث، لأن لا يجوز لنا أن ننفي مطلقا من غير ما نسأل عن هذه الألفاظ المجملة التي لم يرد فيها الكتاب والسنة لا نفيا ولا إثباتا. أما ما أثبتها الكتاب والسنة أثبتناها، وما نفاها الكتاب والسنة نفيناها، لكن هناك ألفاظ مجملة تحتمل حقا وباطلا، فلا يجوز لنا أن ننفيها مطلقا من غير أن نسأل ماذا تقصد بهذه اللفظة. نعم، وأهل الأهواء يطلقون على مذهب السلف وهو إثبات الصفات أنهم مجسمة، وهذا افتراء على مذهب السلف، ولا الأولى نقول نحن إيش أهل التمثيل الذين يمثلون الله بخلقه، كقول القائل لله يد كيدي وسمع كسمعي وبصر كبصري، وهذا باطل لا يجوز، إنما نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه بما يليق بالله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. قال ونحو ذلك مما اشتمل عليه الكتاب والسنة، فتقرر بذلك الإثبات لتلك الصفات على وهي السمع والبصر واليد والاستواء، لا على وجه المماثلة والمشابهة للمخلوقات. قلنا المشابهة يعني بمعنى مما وافق من خصائص المخلوق، فيدفع به جانبي الإفراط والتفريط، وهو المبالغة في الإثبات المفضية إلى التجسيم، والمبالغة في النفي المفضية إلى التعطيل، فيخرج من بين الجانبين وغلو الطرفين أحقية مذهب السلف الصالح، وهو قولهم بإثبات ما أثبته لنفسه من الصفات على وجه لا يعلمه إلا هو، فإنه القائل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال رحمه الله تعالى ومن جملة الصفات التي أمرها السلف على ظاهرها، نفس الكلام نمر عليه، وأجروها على ما جاء به القرآن والسنة من دون تكلف ولا تأويل، صفة الاستواء التي ذكرها السائل، يقولون نحن نثبت ما أثبته الله لنفسه من استوائه على عرشه على هيئة لا يعلمها إلا الله، وكيفية لا يدرى بها سواه. نعم، الكيفية لا يجوز لنا أن نخوض فيها لا سؤالا ولا تخيلا، أما أن لها معنى نعم نثبتها ونثبت لها المعنى الحق، وهو علا وارتفع، ولا نكلف أنفسنا غير هذا. قال المؤلف ولا نكلف أنفسنا غير هذا، فليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته، ولا يحيط عباده به علما. نعم، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته، كذلك ولا في أفعاله، فقد نفى الله عز وجل المماثلة، فرد على الممثلة ليس كمثله شيء، ثم قال والسميع البصير، رد على المعطلة، هذا فيه رد على المعطلة الذين يعطلون الأسماء والصفات عن المعاني الحقة أو ينفونها كليا. والنفي هذا يستلزم التعطيل، حتى التفويض يستلزم التعطيل، لأنهم نفوا المعاني الحقة. قال رحمه الله تعالى: وهكذا يقولون في مسألة الجهة التي ذكرها السائل. السائل ذكر مسألة العلو ومسألة الاستواء، والتعبير بالجهة لفظ مجمل لم يرد في الشرع ما يثبته أو ما ينفيه، لذلك لا يجوز النفي مطلقا ولا الإثبات مطلقا، لأنهم يقصدون بالجهة ونفيها نفي الاستواء ونفي العلو لله عز وجل، فهم يقولون ليس بجهة، الله موجود ليس بجهة، يعني يقصدون نفي العلو ونفي الاستواء. نعم، فهذه اللفظة كما ذكر أهل العلم أنها لفظة مجملة، فالجهة إن قصد بها علو الله على خلقه فهذا المعنى حق، أن الله بائن من خلقه عال على خلقه، العلو المطلق. نعم، لا يحيط به شيء من خلقه ولا يحل فيه شيء من خلقه وليس حال في خلقه، العلو المطلق. وأما إن كنت تقصد بالجهة جهة السفل فهذا لا يجوز في حق الله عز وجل، أو تقصد بالجهة أنه مخالط لمخلوقاته فهذا باطل، لذلك احتمل حقا وباطلا. فالتعبير بما عبر الله به وبما وصفه الله وبما وصفه به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم جهة العلو. نعم، فالله هو العلي الأعلى عال على خلقه، وهم كما يقال في باب الأصول أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، عن تصوره، هم تصوروا تصورا باطلا، تصوروا أن الجهة هذه مخلوقة فقالوا الله ليس بجهة، والدليل كان الله لم يكن شيئا معه، ثم بعد ذلك خلق الجهة والمكان. لا، ليس هذا المقصود، المقصود أن الله عز وجل جهة العلو، أي أن الله عال على خلقه مباين لخلقه لا يحيط به شيء من خلقه، لا يحيط به شيء من خلقه، وليس معنى الجهة المخلوقة، هذا خطأ، فهم يتصورون هذا وهذا التصور خاطئ. ومنهم من أراد بذلك أن يبطل صفة الاستواء وصفة العلو، والعلو صفة ثابتة لله عز وجل، صفة ثابتة لله عز وجل. لما جاءت هذه الجارية إلى النبي صلى الله عليه وسلم سألها أين الله؟ قالت في السماء. فالتعبير بصفة العلو هذا هو التعبير الحق، فقد أغنانا الله عن لفظة الجهة، لأنها لفظة مجملة تحتمل حقا وباطلا. والشيخ قد عدل عن صفة العلو إلى صفة الجهة، مع أن السائل لم يذكر الجهة وإنما ذكر صفة العلو وصفة الاستواء. وإذا قال القائل أين الله، فإنهم يقولون لا يقال أين الله، أورد هذا في السؤال. قال وهكذا، قال المؤلف وهكذا يقولون في مسألة الجهة التي ذكرها السائل، وأشار إلى بعض ما فيه دليل عليها، يعني أشار إلى الأدلة التي وردت، أدلة الصعود والنزول وغيرها، وأمنتم من في السماء. والأدلة في ذلك طويلة كثيرة في الكتاب والسنة، وقد جمع أهل العلم منها لا سيما أهل الحديث مباحث طولوها بذكر آيات قرآنية وأحاديث صحيحة. وقد وقفت من ذلك على مؤلف بسيط في مجلد جمعه مؤرخ الإسلام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، استوفى فيه كل ما فيه دلالة على الجهة من كتاب أو سنة أو قول صاحب، وفيه نسخة قال أو قول صاحب مذهب، أو قول صاحب مذهب. يقول هنا ويقصد الشيخ هنا الإمام الشوكاني يقصد العلو ولكن عبر عنها بالجهة، والدليل أنه يقصد العلو أنه ذكر رسالة الذهبي، ذكر رسالة الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، وهي المسمى بالعلو، علو العلي الغفار، علو العلي الغفار، وجمع فيها الآيات والأحاديث والآثار التي تدل دلالة واضحة على علو الله على خلقه. وقلنا التعبير بالعلو هو التعبير الشرعي، أما التعبير بالجهة فهي لفظة مجملة. قال والمسألة أوضح من أن تلتبس على عارف، والمسألة أوضح من أن تلتبس على عارف، وأبين من أن يحتاج فيها إلى التطويل، ولكنها لما وقعت فيها تلك القلاقل والزلازل الكائنة بين بعض الطوائف الإسلامية كثر الكلام فيها وفي مسألة الاستواء وطال. يقول أن هذه المسألة واضحة بينة ما تحتاج هذه المؤلفات، ليس انتقادا على مؤلف السلف، مؤلفات السلف وإمام الذهبي، وإنما انتقاد على أهل الكلام أن بسببهم اضطر العلماء إلى جمع الأدلة ودمغهم بها، لأنهم أنكروا علو الله على خلقه. ولا هي مسألة مرت على الصحابة والتابعين وتابعيهم، نعم، ومن تبعهم بإحسان، لم يتعرضوا إلى هذه اللفظة، وهم يأخذون لأن الله له صفة العلو تليق به، عال على خلقه لا يحيط به شيء من خلقه، بائن من خلقه، وله علو القهر وعلو القدر، نعم، وعلو الذات، وأهل الأهواء ينكرون علو الذات. وقد يقتضي هم يقولون أنهم يثبتون علو القدر أو القهر، وقد يقتضي من نفيهم للصفات نفيهم لهذا العلو أيضا، علو القدر وعلو القهر، لأنهم يعطلون حتى يصلون إلى العدم. فلذلك يقول أن المسألة أوضح من أن تلتبس على عارف، لكن قد التبست على هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بعلماء الكلام المحققين، التبست عليهم وتحيروا فيها وتشككوا فيها. نعم، والأمر لو أخذوا بما أخذ به السلف لكانوا نجوا من هذا التشكك ومن هذا الالتباس. فيقول أن السلف اضطروا أنهم يجمعوا هذه الرسائل في إثبات علو الله على خلقه. قال السبب إيش؟ لما وقعت فيها تلك القلاقل والزلازل الكائنة بين بعض الطوائف الإسلامية، طوائف أهل الكلام وليس أهل السنة، فإن أهل السنة يثبتون هذه الصفة. قال كثر الكلام فيها وفي مسألة الاستواء كذلك. من الذي ينفي الاستواء؟ أهل الأهواء. قال وطال سيما بين الحنابلة وغيرهم. الحنابلة كانوا دائما يردون على أهل الأهواء، نعم، لأنهم يبغضون الآراء التي تخالف الكتاب والسنة، يعظمون الآثار كتعظيم الأئمة لها. فالأئمة كانوا يعظمون الآثار الأحاديث مثل الإمام الشافعي، مثل الإمام أحمد، مثل الإمام مالك، هؤلاء معظمون للحديث. ولكن بعض ممن كان ينتسب لبعض الأئمة دخل في علم الكلام، فكان الحنابلة يردون عليهم، وإن كان بعض الحنابلة قد دخل عليه علم الكلام ثم تاب ورجع، مثل أبي الوفاء الحنبلي بن عقيل ثم رجع عن ذلك. لكن بالجملة الحنابلة يبغضون الآراء وأهل البدع والأهواء وعلم الكلام، فكانوا يشتد نكيرهم عليهم. قال سيما بين الحنابلة وغيرهم من أهل المذهب، فلهم في ذلك الفتن الكبرى والملاحم العظمى، وما زالوا هكذا في عصر بعد عصر. يعني يردون على الذين ينكرون هذه الصفات، صفات الله عز وجل الفعلية. قال والحق هو ما عرفناك من مذهب السلف الصالح، فالاستواء على العرش. قال فالاستواء على العرش والكون في تلك الجهة صرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكون في تلك الجهة يعني العلو، صرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير حديث، بل هذا مما يجده كل فرد من أفراد الناس في نفسه، يشير إلى دلالة الفطرة، لأن علو الله عز وجل على خلقه يثبتها الدليل النقلي والعقلي، الكتاب والسنة والعقل. نعم، وتدل عليه الفطرة بعد إجماع السلف. أولا الكتاب والسنة قد أثبتوا علو الله على خلقه، وإجماع السلف والعقل والفطرة. فقال رحمه الله تعالى بل هذا مما يجده كل فرد من أفراد الناس في نفسه ويحسه في فطرته وتجذبه إليه طبيعته، كما تراه في كل من استغاث بالله سبحانه والتجأ إليه ووجه أدعيته إلى جنابه الرفيع وعزه المنيع، فإنه يشير عند ذلك بكفه أو يومئ إلى السماء بطرفه. كل واحد. نعم، في دليل بطرته، فإذا كانت هذه البطرة سليمة فإنه إذا دعا يلتجئ إلى من؟ إلى الله عز وجل، وعنده إحساس أن الله في سمائه في العلو، أن الله في السماء. نعم، كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم تلك الجارية، وكقول الله عز وجل آمنتم من في السماء، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أسباب الدعاء أنه ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب، قال ويستوي في ذلك عند عروض أسباب الدعاء وحدوث بواعث الاستغاثة ووجود مقتضيات الإزعاج وظهور دواعي الالتجاء، عالم الناس وجاهلهم، يستوي في هذا كل الناس إذا وقع في المصيبة أو وقع في ضيقة أنه يلتجئ إلى الله ويشعر في قرارة نفسه بعلو الله على خلقه عند دعائه له. قال كذلك والماشي على طريقة السلف والمقتدي بأهل التأويل القائلين بأن الاستواء هو الاستيلاء، وهذا تفسير أهل الأهواء تفسير باطل، يعني هؤلاء حتى الذين ينكرون استواء الله على عرشه ويفسرونه بالاستيلاء، هؤلاء إذا دعوا الله يكون في قرارة أنفسهم أن الله عال على خلقه، استشعرون هذه الصفة علو الله على الخلق، كما قال جمهور المتأولين والأقيال. قال كما قال جمهور المتأولين والأقيال، يعني أكثرهم فسروها بهذا، يقول وهم اختلفوا، جمهور المتأولين والأقيال يعني هذا الذين فسروا تفسير الاستواء بغير تفسير السلف، المتأولين والأقيال ذكروا الأقيال أنها لفظة حميرية يقصد بها الرؤساء والكبراء، يعني رؤساء أهل الكلام وكبراءهم، يقصد بها الأقيال عند في لغة حمير الأكابر عندهم السلاطين الأمراء، يعني من يرجع الناس إليه. فقال المؤلف رحمه الله تعالى كما قاله أحمد بن يحيى ثعلب والزجاج والفراء وغيرهم، قالوا أو كناية عن الملك والسلطان، يعني فسروا الاستواء عن الملك كناية عن الملك والسلطان، وفسروا هذا وحادوا عن تفسير السلف. قال رحمه الله تعالى أو كناية عن الملك والسلطان كما قاله آخرون. قال رحمه الله تعالى فالسلامة والنجاة في إمرار ذلك على الظاهر، على الكلام الذي نقوله أنه مع اعتقاد المعنى الحق وليس ما يقوله الظاهر يقصده أهل التفويض. نعم، قال والإذعان بأن الاستواء والكون على ما نطق به الكتاب والسنة، يعني الاستواء والعلو على ما نطق به الكتاب والسنة من دون تكييف ولا تكلف ولا قيل ولا قال ولا قصور في شيء من المقال، فمن جاوز هذا المقدار بإفراط أو تفريط فهو غير مقتد بالسلف ولا واقف في طريق النجاة ولا معتصم عن الخطأ ولا سالك في طريق السلامة والاستقامة. انظر كيف يعظم رحمه الله تعالى مذهب السلف، وأن الذي يخالفه مصيره إلى التناقض والهلكة. لا بد أن يتناقض من يعرض عن الكتاب والسنة ويقبل عن على علم الكلام. قال رحمه الله تعالى: وكما نقول هكذا في الاستواء والكون، أي في الاستواء والعلو، والكون في تلك الجهة أي جهة العلو. قال رحمه الله تعالى: وكما نقول في هكذا في الاستواء والكون في تلك الجهة، فكذا نقول في مثل قوله سبحانه: وهو معكم أينما كنتم. وفي نحو ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، في نحو وفي نحو: إن الله مع الصابرين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إلى ما يشابه ذلك ويماثله ويضارعه. ذكر الآن صفة المعية لله عز وجل. ومعية الله عز وجل كما قال أهل العلم من أهل السنة ثابتة بالكتاب والسنة، وثابتة بإجماع السلف الصالح رضي الله عنهم، وهي معية تليق بالله جل وعلا ولا تشبه أي مخلوق لمخلوق. الله عز وجل يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه المعية على قسمين: معية عامة ومعية خاصة. معية عامة وهي تقتضي الإحاطة بالخلق، نعم، أن الله قد أحاط بكل شيء علما، تقتضي العلم والإحاطة أو الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا وغير ذلك من معاني ربوبيته. هذه المعية العامة. وهناك المعية الخاصة إضافة إلى هذا الذي ذكرناه، فإن اختصت بشخص كما قال الله عز وجل لموسى: إنني معكما أسمع وأرى. إنني معكما أسمع وأرى، وكقول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: إن الله معنا. فإن خصت بشخص اقتضت مع ذلك إيش؟ النصر والتأييد والتوفيق والتسديد. أو اختصت بوصف مثل: إن الله مع الصابرين. هذه المعية التي أثبتها أهل السنة. فهو ذكر هذه الآية: وهو معكم أينما كنتم، ذي المعية العامة. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، هذه معية عامة. وفي نحو: إن الله مع الصابرين، هذه معية خاصة اختصت بوصف أن الله مع الصابرين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون كذلك. قال: إلى ما يشابه ذلك ويماثل ويضارع. ثم ذكر قوله: فنقول في مثل هذه الآيات هكذا جاء القرآن. إن الله سبحانه مع هؤلاء، ولا نتكلف تأويل ذلك كما يتكلف غيرنا، لأن المراد بهذا الكون وهذه المعية هو كون العلم ومعيته. فإن هذه شعبة من شعب التأويل تخالف مذهب السلف وتبين ما كان عليه الصحابة التابعون وتابعون. ويقول يعني كأنه لا، ما نتعرض لها ولا نفسرها بهذا. وسلك هنا مسلك المفوضة ظنا منه رحمه الله تعالى أنه مذهب السلف والصحابة. نعم، لأن أهل الحلول والاتحاد يجعلون معية الله عز وجل لخلقه معية مختلطة بهم حال فيهم، وهذا كفر بالله عز وجل، إن الله بذاته في كل مكان، وهذا ما يجوز، وأنه مخالط لهم. لذلك أهل السنة والسلف الصالح أثبتوا هذه المعية وأنها تليق بالله عز وجل وتقتضي هذا. نعم، أن من مقتضيات هذه المعية هي إحاطة بخلقه علما وقدرة وسمعا وبصرا إلى غير ذلك ما ذكر أهل العلم، ويرجع في ذلك إلى ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في بحث مستقل ألحقه بالقواعد المثنى. فقال الشوكاني رحمه الله تعالى: ولا نتكلف تأويل ذلك، سماه تأويل أي تحريف، وظن منه أن هذا قول الصحابة. قال: ولا نتكلف تأويل ذلك كما يتكلف غيرهم بأن المراد بهذا الكون وهذه المعية هو كون العلم ومعيته. نعم، هم يقولون مقتضى ذلك، لكن يثبتون الصفة، يثبتون الصفة لله تليق بالله عز وجل. قال: فإن هذه شعبة من شعب التأويل تخالف مذهب السلف وتباين ما كان عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم. ذكروا أن هنا رحمه الله تعالى سلك مسلك التفويض، فوض هذه الصفة، ولكنه لو سلك ما سلك فيه في كتاب فتح القدير، قالوا أن في كتاب فتح القدير فسرها بتفسير السلف عندما ذكر مر على هذه الآية: وهو معكم أينما كنتم، فسرها بقدرته وسلطانه وعلمه. نعم، ولو أنه سلك نفس الطريقة كان هذا التفسير الأولى. قال رحمه الله تعالى: وإذا انتهيت إلى السلامة في مداك فلا تجاوزه، يعني إذا كنت عرفت أن مذهب السلف هو الحق وهو الذي فيه السلامة من هذا الانحراف فلا تجاوزه، يعني إلى غيره من الانحرافات من أصحاب الكلام. قال: وهذا الحق ليس به خفاء، فدعني من بنيات الطريق، وقد هلك المتنطعون، ولا هلك على الله إلا هالك، وعلى نفسها براقش تجني. انتهى. قال: وفي هذه الجملة وإن كانت قليلة ما يغني من شح بدينه، يعني في هذه الرسالة وإن كانت صغيرة لكن فيها فائدة عظيمة. نعم، فقد أتحفنا الشيخ رحمه الله تعالى بهذه المذاهب التي كان عليها السلف رضي الله عنهم، وعظم طريقة السلف وذم طريقة المتكلمين المنحرفين الذين كان سبب انحرافهم هو الإعراض عن الكتاب والسنة والإقبال على علم الكلام. قالوا بهذه الجملة: وإن كانت قليلة ما يغني من شح بدينه وتحرص عليه عن تطويل المقال، يكفي بدل ما يطول في المقال، وتكثير ذيوله وتوسيع دائرة فروعه وأصوله، والهداية من الله والله أعلم، ولله الحمد، ولله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وأصلي وأسلم على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. انتهت الرسالة للشيخ شوكاني رحمه الله تعالى. هنا يقول كيف نفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورة الرحمن؟ أظن هذا الحديث ضعيف. نعم، لكن الذي ثبت على صورته، على صورته. نعم. الحمد لله رب العالمين. اختلفوا في عودة الضمير في تفسيرها. نعم، على صورته يعني على آدم، هذا قول، وهذا فيه إثبات للصورة، إثبات للصورة. نعم، وليس فيه تشبيه، وليس فيه تمثيل، تمثيل الله عز وجل بخلقه. وهذا فيه خلاف كبير. نعم، ليس هذا موقعه إن شاء الله. أما الحديث هذا ضعيف.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.